الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
ذكرنا أن الأصل في الأشياء الحل، وأن المحرمات مذكورة معدودة، وهذا من فضل الله على عباده ومن رفع الآثار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلاف غيرها من الأمم، ولا سيما اليهود والنصارى. وقلنا إن المحرم في شرع الله جل في علاه الميتة والدم المسفوح، ثم لحم الخنزير، وأن قوله فإنه رجس يعود على أقرب مذكور وهو الخنزير، فهو رجس. فصل الله تعالى في الميتة، وذكرنا هذا التفصيل في دروس السنة الماضية في أوائل سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت فما أدركناه ذكيناه. من الأصناف المذكورة الخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذا خرج عن كونه ميتة، فالعبرة بالميتة عدم الذكاء. انتهلك بهيمة الأنعام، شال الشاة أو البقر أو الغنم أو الطير، أهلك دون أن ندرك الزكاة، فهذا محرم. كذلك: أو فسقا أهل لغير الله به، كذلك إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، إلا أن تكون الذبيحة قد ذبحت ولكن ذبحت لغير الله جل في علاه، تذبح لتعظيم إنسان، تعظيم الآلهة الباطلة كالأوثان التي يعبدها المشركون، فإن هذه من الفسق. والفسق كما قلنا إنما هو خروج عن طاعة الله، فهو خروج عن طاعته سبحانه وتعالى إلى معصيته. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق طعام المتبارين أو المتبارين الذين يذبحون للكرم لذات الكرم ولا يذبحون لله جل في علاه، نهى النبي عن طعام المتبارين أو المتبارين، وهذه عادة كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، وهذا من أدلة سد الذرائع، سد النبي ذريعة التباري في الذبح، لأنه مظنة لأن يكون الذبح لصنم معنوي وهو ذات الكرم لا لله جل في علاه. قال الله عز وجل: فمن اضطر، هذه الأشياء المحرمات إنما هي في حق من اضطر إليها، أي حملته الضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء حلال وخاف على نفسه من التلف. فهذه المحرمات إنما هي محرمات في شرع الله عز وجل، ولكن هنالك ضرورة. قال: فمن اضطر غير باغ، غير باغ أي غير مريد لأكلها من غير اضطرار ولا عاد، أي غير متعد، أي متجاوز للحد بأن يأكل فوق حاجته. فهذه المحرمات فيها استثناء، والقاعدة الشرعية عند أهل العلماء الضرورات تبيح المحذورات، والحاجات تنزل منزلة الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها. طيب إنسان مضطر ويخاف الهلاك، أمامه خنزير وأمامه ميتة، أيهما يقدم؟ الميتة، ولا يقدم الخنزير، لأن الخنزير رجس، فالميتة مقدمة على الخنزير. طيب إنسان خشي على نفسه الهلاك فاضطر أن يأكل ضرورة من ميتة، فالواجب عليه أن لا يريد الأكل فهو مضطر إليه، ولا يكون متعديا في الأكل، يعني يأكل مقدار الضرورة. طيب مقدار الضرورة هل يمكن أن يقتصر الإنسان على الأكل بمقدار ضرورته؟ يحتاج هذا لمختبر، ويحتاج إلى وجود طبيب ويقدر الطبيب كم يأكل. هل المضطر المنقطع عن الناس يكون هذا حاله؟ لا، هو يقدر، التقدير يكون على حسب الورع والتقوى. فهل دائما هذا التقدير يصيب بالواقع والحاجة، أم يقع تجاوز؟ وقوع التجاوز احتمال كبير، غير باغ ولا عاد. طب انظر الآن إلى الآية، قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: فإن الله غفور رحيم. سياق القرآن عجيب سبحانه. فهذا التأكيد أو عفوا في هذا التحريم مؤكد في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فهو مباح ولا حرج فيه. طيب فإن الله غفور رحيم، ماذا تستلزم جواب الشرط فمن اضطر غير باغ ولا عاد؟ قوله فإن الله غفور رحيم يستلزم فلا إثم عليه، لكن فلا إثم عليه جواب الشرط لكنه غير مذكور في الآية. فالتقدير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه كما ورد في الآيات الأخرى، وهنا لم يذكر الإثم ولكن ذكر سببه، فقال فإن الله غفور رحيم، ذكر سببه فقال فإن الله غفور رحيم. الآية فإن الله غفور رحيم،
فإن ربك غفور،
إيه قال فإن ربك غفور رحيم، الآية فإن ربك غفور رحيم. فالشارع هو إلهكم الحكيم سبحانه وتعالى، وهو ربكم، هو الذي خلقكم، وهو الذي قام على أمر حياتكم، وأنه يغفر الإثم ويستره، ورحيم لا يرهقكم. وهذا يدل على أن الله جل في علاه قد رفع الإثم عمن اضطر إلى الأكل، ولو أنه خانه تقديره فزاد في أكله. هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي حصر لما حرمه الله جل في علاه من الأنعام، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي تولى بيان ما حرم. وفي هذا تعريض الكفار الذين يفترون على الله الكذب في التحليل والتحريم، فكانوا يجابهون النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم ما يحرمون متحرجين في ادعاء التحريم على الله سبحانه ويكذبون على الله سبحانه. والمتتبع لآية الله جل في علاه يجد أن كل أمر يجري فيه الجدل ويثيره الكفار فإنما الذي يبت فيه إنما هو الله جل في علاه. هنالك محرمات لم تذكر في الآية، مثلا السباع أين مذكورة في الآية؟ الآية أين مذكورة فيها السباع؟ وكذلك كل ذي مخلف من الطير وكل ذي ناب من السباع كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التحريم الظاهر من الآية قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، والتحريم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فلا منافاة بين الآية وبين ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحصر المذكور في الآية جاء بعده من الوحي ما فيه تحريم. ومنهم من قال إن الآية مشتملة على سائر المحرمات بالتصريح والتلميح، وبعضها يؤخذ من المعنى وبعضها يؤخذ من عموم العلة. لكن هذا الصنف أو هذه الأنواع المذكورة في هذه الآية إنما هي فيها رد واف شاف كاف على الأصناف التي كان يحرمها الكفار. ولذا هو سر هذا الذكر في هذه الأصناف إنما هو الرد على الكفار الذين حرموا أصنافا، فبين الله تعالى أن تحريمهم اعتداء وافتراء عليه سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يذكر بهذا الصدد أن بعض فقهاء الشافعية، وهو الدميري، له كتاب مطبوع أكثر من طبعة اسمه حياة الحيوان، ذكر فيه الحيوانات والطيور ورتبها على الحروف، وذكر في كل حيوان مذاهب العلماء في حلها وحرمتها. فالإنسان طالب العلم إن سئل عن أي نوع من الأنواع فعليه أولا أن يحرر هذا النوع ماذا كان يسمى سابقا، ثم يكشف عنه في حرفه في كتاب حياة الحيوان الدميري. والعجيب أن كتاب حياة الحيوان طبع في طهران طبعة فيها عن ذكر اسم كل حيوان صورته، صورة الحيوان، حتى يكون يعني الكلام عن الحيوان واضح عند صاحبه. ناس في اختلاف البلدان قد تتغير أسماء الحيوانات. هذا كتاب يفزع إليه طالب العلم ويحتاج إليه حاجة شديدة. نأتي الآية التي بعدها.
يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
يا بني آدم، أول ما يخطر في البال لماذا قال الله تعالى يا بني آدم؟ ممكن يقال: يا أيها الناس خذوا زينتكم، يا أيها المؤمنون خذوا زينتكم. النداء ببني آدم للتذكير بحال آدم وزوجته عند إخراجه من الجنة، وبعد الإخراج من الجنة بدأت السوءات والعورات وضرورة الستر. فالذي يبدو والله تعالى أعلم يعني يتذكر الإنسان أصله، وأنه من بني آدم الذي أخرج من الجنة فبدت العورات، وهذه العورة سوءة، والواجب على الإنسان أن يسترها. خطاب لجميع بني آدم، وإن كان واردا على سبب خاص، فالعبرة كما يقول أهل العلم عموم اللفظ لا خصوص السبب. سبب نزول الآية ثبت في صحيح مسلم وأخرجه ابن أبي شيبة والنسائي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النساء كنا يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على فرجها فرقة. تخيل، طبعا كان الناس في الجاهلية يعظمون الكعبة، وهذا التعظيم من آثار اتباع ملة إبراهيم. لذا قالوا في التفسير: الحنيفية التي أتى بها إبراهيم: من حج أو اعتمر أو اختتن. فأصبح شعار من اتبع ملة إبراهيم قبل الإسلام بقليل في عصر الجاهلية أن يكون قد اختتن أو يحج أو يعتمر. ورد هذا عن جمع من التابعين كما عند ابن جرير التفسير. فأتباع ملة إبراهيم على الحق والحقيقة إنما هم الموحدون، ووصل التزوير والتبديل والتغيير إلى أهل الجاهلية ولم يعرفوا إلا هذا. نعود لسبب النزول فيما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس قال: إن النساء كنا يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على فرجها فرقة، وتقول تنشد مع الشاعر تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه لا أحله. اليوم يبدو كله أو بعضه، أي فرجها، يبدو فرجها كله أو بعضه، وما بدا منه لا أحل أن ينظر إليه أحد من الطائفين. جاهلية. قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، هل يشترط ستر العورة في الطواف؟ قطعا يشترط، سبب النزول في الطواف. لما نزل قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نزلت في نساء يطفن من غير ستر عورة، وفي هذا إشارة إلى أن الطواف كالصلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. وهذا روي مرفوعا وثبت موقوفا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وبعض الحفاظ يصححه مرفوعا، والراجح أنه موقوف على عبد الله بن عباس. يا بني آدم خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة ما يتزين به الناس من ملبوس، فأمروا بالتزيين عند الحضور إلى المساجد في الصلاة، وقلنا من باب أولى أمروا أيضا بستر العورة وبالتزيين، التزيين بالملبوس عند الطواف. فالآية فيها دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم كما هو معروف. هل يجب ستر العورة حد الخلوة؟ ثانيا يعني يخلو بنفسه فيتكشف، ويتكشف من غير حاجة، من غير حاجة حرام، وكشف العورة لا يكون إلا عند الحاجة. العورة سوء، ومعنى أنها سوى أنها تسوء الإنسان. فالإنسان لحاجة يكشف عورته، الحاجة قضاء حاجة، والحاجة قضاء الوتر من الأهل، والحاجة الطب التطبب. أما أن يتكشف ويجلس هكذا يعني عريانا فهذا ممنوع. أخرج أو علق البخاري عن بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده قال: أرأيت يا رسول الله إن كان أحدنا خاليا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. فيجب على الإنسان أن يشعر بمراقبة الله له، وأن يدخل في قلبه الحياء من الله جل في علاه. تجمل أولى ما يكون في صلاة الجمعة وصلاة العيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل ثيابه صلى الله عليه وسلم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. والإنسان في صلاة الجمعة غير الملبوس يزيد إليها السواك، ويزيد إليها الطيب، للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك: يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأصل في المطاعم والمشارب والتجمل الأصل فيه الحل، خذوا زينتكم. وفي الآية رد على من ترك المستلذات ولبس الملابس الجيدة والجميلة بحجة الزهد. لا صلة بين ترك ما أحل الله من طعام أو شراب وموضوع إيش؟ الزهد. قيل لبعض الصالحين: إيش الزهد؟ قال: الزهد إن وجدنا أكلنا. وكان المسؤول من بلخ، قال: الزهد إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. فقال: هذا زهد كلاب بلخ، الكلب إن وجد أكل وإن فقد صبر. قال: ما الزهد؟ قال: أن يكون حالك مع ربك في غناك، في غناك وفقرك هو هو الحال مع الله عز وجل، وأنت غني وأنت فقير هو هو. فتمتع بالأكل والشرب مع عدم الإسراف وبالتزين، هذا كله الأصل فيه الحل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولده. لفت بديعا لابن القيم رحمه الله، وابن القيم دمشقي عن الشام، وطعام أهل دمشق طيب. يقول: كنت أقرأ كل يوم 5 أجزاء، وهذا ورد الحافظ، قال: كنت أقرأ كل يوم 5 أجزاء وآكل أطايب الطعام. قال: فأصابتني لوثة الزهد. قال: فتركت أطايب الطعام فأصبحت لا أكاد أقرأ جزءا في اليوم. قال: ثم تذكرت قول سفيان، كان سفيان يؤتى بالعشاء فيؤتى له بأطايب الطعام، ثم بعد أطايب الطعام يأكل الموز والفلوذج، فلوذج الطعام الطيب حلوة. ثم كان يقول: اعلف حمارك ثم كده. قال: فيصلي ويطيل القيام صلاة قيام الليل بين يدي الله جل في علاه: اعلف حمارك ثم كده. تطعم الحمار لتشتغل عليه، تتعب عليه. كذلك كان هو يصنع مع نفسه، يطعم يأكل أطايب الطعام لكن يؤدي حق الله جل في علاه، فيشكر نعمة الله. اعملوا آل داود شكرا. فالشاهد، الله يقول جل في علاه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأمر سبحانه وتعالى عباده أمر إيجاب بالأكل والشرب، كما قلنا ليس بالجزء وإنما بالكل. إيش يعني بالكل؟ من ترك الطعام والشراب بالكلية فمات في النار وآثم، وإن عامله الله تعالى بما يستحق أدخله النار والعياذ بالله تعالى. وكذلك من قلل من الطعام والشراب على وجه يضعف فيه بدنه أو لا يستطيع ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به، أو أن يضيع من يعول في عدم الصدقة، في عدم النفقة ويعني طلب الرزق، فهذا آثم، فهذا آثم. فإذا قوله سبحانه: كلوا واشربوا، لا زهد في ترك مطعم ولا مشرب، لا يوجد زهد في ترك المطعم والمشرب. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين وسيد الزاهدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم ويستعذب له الماء ويحب العسل، وكان يحب الحلو البارد، وكان يتمتع بما رزقه الله تعالى من الطيبات. فلا يوجد زهد في ترك مطعم أو ترك مشرب أو ترك ملبس. نعم، البلالة من الإيمان. ما معنى البلالة من الإيمان؟ البلالة من الإيمان يعني التواضع في اللباس. خذوا زينتكم ستر العورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه، وكان الصحابة يلبسون المرقع وهو داخل في قوله تعالى: خذوا زينتكم ستر العورة، يخصف نعله: وخذوا زينتكم عند كل مسجد. منهم من قال: الزينة الصلاة في الميعاد، وورد 14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في النعال، وكان الأصحاب يقولون الصلاة في النعال من أخذ الزينة، يعني ستر العورة وزيادة. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمرقع والنعل مخطوف، وكذلك الصحابة. قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حرم الله عز وجل الإسراف. قوله ولا تسرفوا أصل مهم من أصول الدواء، فالأكل والشرب قوام الحياة. ومع هذا فإن الله جل في علاه حرم الإسراف فيهما، لأن الإسراف سبب لكافة الأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن طلبه. يعني الإنسان ينبغي أكل يأكل ويقوم عن الطعام وباستطاعته أن يزيد. قول الناس كل ضيف، يقول المعزب يقول ضيف كل، يقول خلاص امتلأت، امتلأت. ما ينبغي أن يأكل الإنسان حتى يمتلئ، ما ينبغي المسلم أن يأكل حتى يمتلئ. ومن لطيف ما يذكر في الآية ذكره الزمخشري في الكشاف، أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق، فقال مرة لرجل اسمه علي بن حسين بن واقد، قال: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. فقال له علي بن حسين، قال له: قد جمع الله الطب كله في نصف آية. قال: وما هي؟ قال: قوله سبحانه: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا هذه هي الطب، كل الطب قائم على ولا تسرفوا. أصل داء المعدة، المعدة هي أصل الداء، فالإسراف في الطعام حرمه الله عز وجل، مع أنه أمرنا أن نأكل، مع أنه سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل وأن نشرب. وكما قلنا الأكل والشرب إنما هو المباح الكلي، الذي تركه حتى يهلك الإنسان فهذا منتحر وهذا حرام. المسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير مخالف لما شرعه الله تعالى لعباده، وهو بلا شك واقع في النهي. ما معنى الإسراف؟ أن تأكل زيادة عما تحتاج. طب جاءك ضيف فأكثرت من الطعام ومن الإكرام، إبراهيم جاءه 2، 3، و4 من الملائكة ضيوفا وهو لا يعلم أنهم ملائكة، فقدم لهم عجلا حنيذا، عجلا مشويا، هل هذا إسراف؟ لا، ليس إسراف. إذا أكل فهو ليس إسراف، لو أكثرت أمام الضيف ثم الباقي أكل بأن تتصدق به وتطعمه لأهلك، فهذا ليس من الإسراف. فالإسراف بزيادة الترفه والتفنن في المآكل والمشارب أو أن تأكل فوق حاجتك، هذا إسراف. طب لو كان شيء حراما فهذا يتعدى من كونه إسرافا إلى كونه تبذيرا، فالتبذير نفقة فلس في حرام تبذير، وأما الإسراف نفق فوق الحاجة، نفق فهو فوق الحاجة، ف فهو إسراف. وأخرج الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحديث حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير نخيلة ولا سرف، فإن الله جل في علاه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله يحب أن يرى أثر نعمة على العبد، فالله جل في علاه لا يحب المسرفين. الله لا يحب المسرفين لا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس. أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن عبد الله بن عباس بقوله إنه لا يحب المسرفين قال: في الطعام والشراب. كما قلنا الإسراف غير التبذير، التبذير في الحرام، والإسراف إما أن ينفق فوق طاقته أو أن يأكل من الطعام ما يؤذيه لأنه خالف ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. الله جل في علا بغض لنا الإسراف، فقال سبحانه وتعالى في الآية قال: إنه لا يحب المسرفين. والمسرف نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. المسرف كما قال بعض السلف وذكر أصلا مهما قال: ما من مسرف إلا ووراءه حق مضيع. المسرف في شيء يكون عنده تقصير في شيء آخر، ما من مسرف إلا ووراءه حق مضيع. أبغض الله تعالى لنا الإسراف بقوله إنه لا يحب المسرفين. هذا والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونكمل في الدرس القادم، ولعلنا نختم الآيات في درسنا القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.